أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في العمرة بعضهم جاء بالحج وبعضهم جاء بالعمرة وبعضهم جاء بحج وعمرة، فأمر من لم يسبق الهدي ممن جاء بعمرة أو جاء بحج أو عمرة أو جاء بحج أن يجعلها عمرة، أن يجعلوها كلهم عمرة ويفسخوا ويجعلوها عمرة ويتحللوا فيكونوا متمتعين، وفي اليوم الثامن يحرمون بالحج. قال عطاء: ولم يعزم عليهم. قال: حلوا وأصيبوا النساء ولم يعزم عليهم. قال لهم: هكذا هذا الأمر؟ يعني كأنهم فهموا منه أن الأمر ليس على الوجوب، كأنه مثل الأمر السابق على التخيير، من شاء فليفعل ومن شاء فليفعل. فظن أن أمرهم هنا يعني جاء الأمر بعد الحظر على الإباحة، يجوز لهم أن يفعلوا هذا. فقال جابر: فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ليالي أمرنا أن نفضي إلى نسائنا ونتمتع بالنساء، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني، لأن يعني نحن قريب عهد بجماع للأهل، حتى أننا نأتي عرفة ومذاكيرنا فيها بقايا المني للجماع، وهذا نوع يعني من استعمال الألفاظ التي يفهم منها يعني قرب العهد بعرفة، وهذا أمر عظيم جدا في نفوس الصحابة، ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منهم هذا الكلام وهذا الاعتراف وهذا تعظيم الأمر، قام الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم قال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق الهدي. قال: فحلوا. فهنا شعر الصحابة أن الأمر فيها للعزيمة. قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا. هذا هو معنى هذا الحديث. أيضا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى رضي بشار قال بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة، والمتعة هنا هي متعة النساء ولا متعة الحج؟ متعة الحج، وإلا نكاح المتعة محرم. ها؟ هذا هو الذي كان يأمر به ابن عباس، متعة النساء ولا متعة الحج؟ لا، اثنتين. كان يأمر بمتعة النساء وكان يأمر بمتعة الحج، وأن الرجل يجوز أن يتزوج امرأة إلى أجل. وأما ابن الزبير فكان ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبت نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. فبين الأمر في المتعتين، المتعة الأولى متعة النساء، وهذا لا بد للرجل أن يبت النكاح، نكاح النساء، وهذا أيضا يبين تحريم نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل، ويبين تحريم الزواج بنية الطلاق. قال وأبت نكاح هذه النساء، اجعل هذا النكاح نكاحا مبتوتا، محسوما به، معروفا يعني على نكاح الناس، لا على أجل ولا على وقت محدد، لا في نيتك وقصدك ولا في العقود. وإن كان نكاح المتعة في العقود يبطل العقد، وأما إذا كانت في النية فالنكاح لا يبطل من حيث الصحة، لكن يأتم فاعله. نكاح المتعة، النكاح بنية الطلاق، يأتم المتزوج بنية الطلاق. لماذا يتزوج بنية الطلاق؟ فليتزوج بنية الزواج، هو متزوج، لماذا ينوي أن يطلق؟ ينوي أن يتزوج النساء إلى ما شاء الله، فإذا راقت له المرأة والحمد لله أبقاها، إذا ما أحبها أو رأى منها شيئا أو أحب أن يطلقها بعد ذلك فليطلقها. نعم. نية الطلاق أن يتزوجها وفي نيته بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد قضاء وطره منها، كذا أن يطلقها. لا، ليس متعة. المتعة أن يكون اتفاق على عقد مؤقت بينه وبين المرأة وبينه وبين ولي المرأة. قال عمر فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. نعم، لأنه في حكم الزاني. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث يعني عمر فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني سليمان داود وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. هذا جابر بن عبد الله أيضا يرى حج التمتع ليس حج الإفراد، لأنه قال قدمنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم بالحج، يعني إفراد، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة نتمتع، فنغير النية، نطوف ونسعى ثم نحل فتكون عمرة، ثم نحرم يوم التروية بحجة فيكون حجة في عمرة، أو عمرة في حجة، أو عمرة مع حجة، فتكون حجة اسمها حجة إيش؟ حجة التمتع. قال جابر، جاء هنا في حديث جابر بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت. جابر بن عبد الله كان قد أضر لا يرى في آخر عمره، دخل عليه جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، طبعا هذا من آل بيت رسول الله، فقال له لم سأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت من؟ فقلت أنا محمد بن علي بن الحسين. يقول فأهوى بيده إلى رأسي ونزل يده هكذا، وطبعا هو لا يرى، حط فوضع يده على الزر الأعلى هذا، ثم فنزع زر الأعلى فك هكذا، ثم زر الأسفل هكذا، ها المهم زر الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي هنا وأنا يومئذ غلام شاب. لماذا يفعل هذا؟ ها؟ لا نوع من المحبة والملاطفة، مثل ولد، مثل والد مع ولده، هو كبير وهذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يلاطفه، يريد أن يكرمه، يريد أن يشعره كأنه أبوه، وقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في مساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فوضع هذه النساجة وكان ملتحفا بها في ثوب واحد، طيب يعني متجرد بالإزار وملتحف، ويضع طرفاها على منكبيه هكذا، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها. طرف قلنا نحن لما يلبس هذا ويلتحف بها يأخذ الطرف هذا يضعه هنا والطرف هذا يضعه هنا، وكلما أراد أن يعني يضع تنزل لأنه قصير ينزل مرة أخرى، وعنده رداء لكنه معلق على المشجب، تعرفون المشجب يسمونه شماعة الذي يعلق عليها الملابس، هذا اسمه مشجب، رداؤه كان موجودا على إلى جنبه على المشجب. يقول فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا حديث جابر الذي يأتي معنا إن شاء الله في آخر مسلم، حديث طويل. المهم سأله عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده، فعقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم أرادوا أن يأتموا ويقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة، فيحجون حجة على طريقة رسول صلى الله عليه وسلم تماما، ويعمل مثل عمله، يقول فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء ناقته، يعني ناقته، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، يقول نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. مد البصر بشر، عن يمينه ما شاء الله ما بين راكب وماشي، وعن يساره وقدامه وخلفه، مد البصر من بشر وناس كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعليه ينزل القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، يعني يعرف تفسيره. يعني يقصد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يفسر القرآن لنا. وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يعني نحن حينما خرجنا مثل ما قالت عائشة لا نرى إلا الحج، لا نعرف ولا ننوي إلا الحج. حينما خرجنا كنا لا نعرف العمرة، طبعا هذا في بداية الأمر. جابر يبدو أنه ظل هكذا لا يعرف العمرة حتى وصل إلى النهاية، أما عائشة فقالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم في ذي الحليفة، يعني لما خرجوا من المدينة كانوا لا يعرفون إلا الحج ولا يرون إلا أنهم سيحجون فقط، ولما جاء إلى ذي الحليفة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال من شاء، من أراد أن يهل بعمرة، من أراد أن يهل بحج عمرة، من أراد أن يهل بحج، على التفصيل الذي مر معنا. حتى يقول حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. لما وصل إلى الكعبة رمل ثلاثا، تعرفون الرمل؟ الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، ومشى أربعا يعني مشيا طبيعيا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بعدما انتهى من السبع ذهب عند المقام وقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى وجعل المقام بينه وبين البيت. السؤال هنا هل يشرع التلبية الجماعية؟ لا يشرع التلبية الجماعية، كل إنسان يلبي وحده، ولو لبوا جميعا واتفق صوت هذا مع صوت هذا لا مانع، لكن المهم أنه لا يتقصد أن يلبي واحد والباقي وراء. أقول لا تشرع تلبية الجماعية، كل واحد يلبي وحده، لكن لو اتفق تلبية هذا مع تلبية هذا عن غير قصد، جاء اتفاقا عن غير قصد منهما لا مانع. واضح ولا لا؟ يذكرني بقصة حصلت، بعض الدول يخرج معها مرشد من البلد، وكان مجموعة من الأعاجم لا يعرفون التلبية ولا يعرفون عمل الحج، فهم يرون الإمام يفعل شيء يفعلون مثله، ولا يعرفون اللغة العربية، يقول نفس الكلام ويرددونه بدون معرفة لمعناه. يقول مشى هذا في الباص في الحافلة وأخذ يدعو، هو يدعو وهم يدعون وراءه، هو يلبي، إذا لبى لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك وراءه، كل شيء يفعلون مثل ما يفعل. يوم عرفة صعد جبل يسمونه جبل الرحمة هناك، طبعا زحام شديد، أخذ أيضا هو معه علم هكذا في الأمام وهم وراءه، اللهم اللهم اغفر لنا اغفر لنا، يفعلون كما يفعل تماما. وهو نازل في آخر النهار، نزل وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم اللهم معه، فجاء هذا زلك فطاح على وجهه، نزل على وجهه من الزحام، نزل خلفه. فهو يقول يعني أنا سأموت، هو تحت، هم يقولون سأموت سأموت، مثل ما يقول هو يقول ارفع عني قوموا عني، والثاني قوموا عني قوموا عني. يقول فجعل المقام بينه وبين البيت، يقول فكان أبي يقول، القائل هو جعفر بن محمد ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. وهذه من السنن المهجورة تماما اليوم. يعني بعد الطواف يصلي ركعتين ثم يأتي الركن مرة أخرى يستلم أو يشير إلى الركن. هل في أحد يعمل هذه السنة الآن؟ فهمتم؟ يعني بعد الركعتين في أحد يذهب مرة أخرى يستلم؟ أكثر الناس بل لا تكاد تسمع بها ولا تراها من السنن المهجورة عند الناس اليوم. فهمتم هذا؟ سيأتي إن شاء الله. نعم، ما فهمت؟ بعد الطواف يصلي ركعتين عند المقام بين المقام والكعبة، يجعل المقام إبراهيم بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين، صحيح؟ بعد هذا يذهب يستلم الحجر الأسود مرة أخرى بيده أو يقبله، أو إذا كان يصعب عليه هذا أن يشير إليه إشارة من بعيد. واضح هذا؟ إذا استلمه بيده يقبل يده، إذا استلمه بحجر بعصا يقبل العصا، إذا لم يستلمه أشار إليه بعصا أو بيده لا مانع منها. فلما يقول ثم خرج من الباب إلى الصفا، من باب المسجد من جهة الصفا خرج إلى الصفا، طبعا الآن كاد يكون هذا داخل فيه. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به، الله بدأ بإيش؟ بالصفا. هذا لا، هذه طبعا لا تقال إلا عند الصفا. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، حتى رأى البيت فاتجه إلى القبلة فوحد الله وكبره. كيف وحد وكبره؟ قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أي هذه ثلاثا، والتكبير ثلاثا، يعني يكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول ذلك ثلاث مرات، يدعو بين كل تهليل من هذه التهليلات، كلما قال لا إله إلا الله بين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وبين الأخرى يدعو، وهو كل هذا مستقبل القبلة. قال مثل هذا ثلاث مرات. نعم نعم، هو مذكور هنا، ولعل إن شاء الله نعم يشرع في هذا الدعاء. نعم يشرع هنا رفع الدعاء، رفع اليدين بالدعاء. إذا يسر الله سبحانه وتعالى نأتي لكم بالكتاب الشيخ الألباني اسمه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر، يعني نفس الحديث هذا لكنه أتى برواية مسلم هذه، وأتى بالزيادات الأخرى من مسند أحمد ومن السنن وكذا من الحديث، بحيث إذا قرأته تقرأه كاملا متكاملا بغير نقص بزيادات الرواة الآخرين، لأنه هذا حفظ شيئا والآخر حفظ شيئا وهكذا. نعم عند الدعاء. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى. طبعا هذا الوادي بين العلمين الآن الأخضرين أو الخضروين، يسعى ويمشي سريعا. الأمر واسع، ما في يعني سنة دقيقة في المسألة، لكن المهم أنه يدعو ثلاث مرات، يعني يقول هذا ثلاث مرات وبينهما يكون الدعاء. حتى إذا صعدت مشى، حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. يعني إيش فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا؟ يعني هذا التهليل والتكبير والدعاء بين ثلاثة. أما إن الصفا والمروة ونبدأ أو أبدأ بما بدأ الله به فهذه الظاهر أنها لا يقول على المروة. فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد أو لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم سألوه سؤالين قالوا ألنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. وسألوا السؤال الثاني ألعامنا هذا أو لأبد أبد؟ قال لا بل لأبد أبد. دخول الحج والعمرة مع بعضهم البعض ما في أي دعاء في أثناء ذلك إلا ما جاء في هذا الحديث. فجاء علي بن أبي طالب من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإبل 100 ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل وفاطمة كانت متمتعة ولم تكن ساقت الهدي. علي بن أبي طالب لا جاء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان قد ساق الهدي أيضا لنفسه وقال إهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان حال علي بن أبي طالب القران وعدم الإحلال. وأما زوجته فاطمة فقد حلت بالعمرة ولبست ثيابا مصبوغة وتطيبت لا شيء على ذلك وافتحلت. فأنكر ذلك عليها علي أنكر ذلك عليها فقالت يعني قال من أمرك بهذا؟ كيف أنك تتحللي وأنت جئت للحج؟ فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. يعني ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انظر فاطمة ماذا فعلت. يحرشه يعني يؤلبه على فاطمة للذي صنعت. وكان يستفتي وهذا بعض الناس يستفتي لما يأتي الفتوى اليوم للشيخ يعني يريد منه فتوى بطريقة معينة فلا بد أن يأتي لها بدباجة وكذا كأنه سيخيف الشيخ ويجعله يفتي بالفتوى التي يريد. فجاء محرشا على فاطمة الذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها يقول فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. يعني علي بن أبي طالب قال لا وأنا ما تركتها أنا أنكرت ذلك عليها يا رسول الله. فقال صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تهلوا. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي قليل كأبي بكر وعمر وبعض الصحابة الذين كانوا معه. وطبعا يعني في السعي النساء شقائق الرجال. يعني المرأة تسعى في السعي كالرجل الأصل في الأحكام هكذا، إلا إذا خيفت الفتنة، إلا إذا خيفت الفتنة فالمرأة تسعى وهي ما شاء الله بدينة ومليانة وتهز، ها لا يجوز، لأنه هذا يفتن الرجال. وأما إذا كانت المرأة وحدها أو كانت امرأة بين مجموعة من محارمها، ها فلا مانع من هذا، إذا أمنت الفتنة لا مانع ولا شيء في هذا، لأن أصل السعي ما الذي شرعه؟ يعني من الذي بدأ به أول من سعى؟ من هاجر أم إسماعيل، كانت امرأة أو كان رجل؟ امرأة، هي سعت وأسرعت. فالأصل في أعمال الحج وفي الصلوات وفي العبادات أن المرأة كالرجل، ولكن إذا أمنت الفتنة فعلت، وإلا لم تفعل. ومن كان يقول: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا. صلى فيها كم صلاة؟ خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وصلى بها كل صلاة في وقتها، لم يجمع بين الصلوات. يا أستاذ معي؟ مع الأسف؟ ما يقول مع الأسف؟ طيب. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. وهنا مسألة مهمة يا أخوان، بعض الناس يعجل وفرحان أن يطلع بعد الفجر مباشرة على عرفة. ليش؟ خير إن شاء الله، عرفة الموقف بعرفة بعد صلاة الظهر. ليش أنت مستعجل؟ ليش؟ إيش عندك هناك؟ بس تأخذ الشمس وضربة الشمس، وبعدين تيجي وقت الدعاء وقت كذا وأنت نايم نعسان وحالتك حال، فاجلس ونام وارتاح إلى الساعة العاشرة، إلى الساعة 11 نم وارتاح حتى تأتي عرفة وأنت مستيقظ يقظ وبقوة وبنشاط ويحضر ذهن، وتدعو دعاء وتقف وتبتهل وتتحمل الوقوف من بعد الظهر وبعد الصلاة إلى الغروب، فتتحمل هذا مشقة. نم وارتاح في منى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لما طلعت الشمس أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة هذه في عرفة أو قبل؟ ها؟ ليست من عرفة. المسجد الحالي مسجد نمرة جزء الأول منه من جهة مزدلفة ومنى، هذا ليس من عرفة، وهذا الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدخل عرف مباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعدما صلى الظهر والعصر وخطب ثم دخل، ولا يقول أن قائل أنه سأذهب قبل الزحام، بالعكس أنت كلما ذهبت متأخرا أفضل. ليش؟ لأنك ستخرج مبكرا، تكون في النهاية نعم، لكن ستكون في البداية عند الخروج، وهذه أهم، لأن إذا كنت في البداية عند خروجك من عرفة تسهل عليك جميع المناسك بعد ذلك، تكون في المقدمة في مزدلفة، وتكون في المقدمة في إلى منى، وتكون في المقدمة إلى الحرم، ما أمامك أحد أو كبير أحد وكثير من الناس. واضح ولا؟ قال: فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني يظنون أنه سيقف عند المشعر الحرام فقط ولا يتعدى ذلك. لا يتعدى مزدلفة، لأن مزدلفة من الحرم. وقريش في الجاهلية كانوا يعتقدون أنهم أهل الحرم، لا يخرجون منه، لا يخرجون إلى عرفة، لأن عرفة من الحل، وهم يقولون لا نحن الحمص، نحن الحمص يعني أهل الحماس والشدة في الدين، متحمسين في الدين، ونحن الحمص يعني لا نخرج أبدا من الحرم، فالناس كلهم يذهبون إلى عرفة، وأما نحن لا نقف إلى في مزدلفة، لا نخرج منها نحج، هذا حجنا. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من كل، لا تخص أنفسكم دون الناس، وإنما تفيضوا من عرفات إلى مزدلفة، تذهبوا إلى عرفة وترجعون من عرفة إلى مزدلفة مع الناس. فالناس كانوا يذهبون إلى عرفة كل الناس إلا قريش، لذلك ولا قال ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كان قريش تصنع في الجاهلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاز حتى أتى عرفة، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، يعني عرفة قرب عرفة، يعني وقف النبي صلى الله عليه وسلم ببطن الوادي، وادي عرنة، وادي هذا اسم وادي عرنة، حتى يقول فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، يعني زالت الشمس وجاء وقت الظهيرة وقت الظهر، أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس بعرنة وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر جاهلية تحت قدمي موضوع، كل أمر من أمر الجاهلية والتشبه بالمشركين وأفعال أهل الجاهلية والشرك والكفر موضوع تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، هذا من أمور الجاهلية من أعمال أهل الجاهلية وأهل الكفر الربا، وأنه موضوع كله. ثم قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المواقف بالنساء، أن يتقي العبد ربه في النساء، قال فاتقوا الله في النساء، هذه وصية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء، ليس هنا فقط هي المرأة الزوجة كما يظن بعض الناس أن وصية بالنساء يعني بالزوجة فقط، فإن كنا أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، هذه وصية عامة في النساء في الأم والأخت من باب أولى، والبنت إذا يعني إذا كان أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالزوجة فمن باب أولى بالأم والأخت والابن والمحارم، فتتقي الله فيها وتكرمها وتحسن إليها. وقال في الحقوق قال ولكم عليهن، يعني من الحقوق ألا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه أو أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أرجع ذلك إلى العرف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. والمقصود بالكتاب هنا كتاب والسنة، لأنهما لا يفترقان. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لو أن رجلا اتبع القرآن قال أنا أتبع القرآن وحده لا أخذ بالسنة، هذا ضال أو لا؟ ضال مضل. لذلك قال لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، يعني بالكتاب والسنة. وأنتم تسألون عني هذه السنة أو لا؟ تأكيد السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. أنتم ستسألون عني، فما أنتم قائلون لله عز وجل حينما يسألكم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم قصر معكم في شيء، لم يبين لكم شيئا، ترككم على غير بيضاء نقية، ترككم مختلفين، لم يبين لكم الأمور، لم يوضح لكم الشرع، لم يفسر لكم القرآن؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت صلى الله عليه وسلم. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد. يرفع يده إلى إصبعه إلى السماء السبابة، ثم ينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد. وهذا دليل من أدلة العلو. ثلاث مرات ثم أذن بعدما خطب، أذن المؤذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. إذن أذن أذان، وكم إقامة؟ إقامتان. ولم يصلي بينهما شيئا، صلى ركعتين الظهر ركعتين العصر، جمع تقديم في وقت الظهر، ولم يصلي بينهما شيئا، لا سنة ولا راتب ولا غير ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، إلى الصخرات عند أسفل الجبل الذي يسمونه جبل الرحمة، هناك صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، هذا أفضل مكان. ولكن إذا وقف في أي مكان في عرفة فعرفة كلها موقف، كما قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. وأما ما اشتهر، يقول النووي، وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات، وأن الفضيلة في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات. فإن عجز فليقترب منه بحسب الإمكان وبدون مزاحمة، ولا يكلفه الله عز وجل أن يقف هناك. ثم قال هنا وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة، يعني أنه ظل واقفا إلى الغروب ثم ذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص تماما، فأردف أسامة خلفه على ناقته، والرسول صلى الله عليه وسلم أردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل من مزدلفة إلى منى، ثم دفع خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني أنه شنقها أراد أن لا يسرع، وكان صلى الله عليه وسلم يقول للناس: أيها الناس السكينة السكينة، يقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة 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 السكينة، عليكم بالسكينة، إلزموا السكينة. العنق هو كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة نص، وكان مشيه العنق يعني هذا المشي القليل، ولكن إذا وجد فجوة أسرع قليلا. أيوة نام كثيرا. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا، وفي بعض النسخ جبلا من الجبال، حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا ولم يصلي بينهما شيئا، ثم اضطجع. نعم، ولم يسبح بينهما شيئا يعني لم يصلي بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. يعني إيش حتى أسفر جدا؟ حتى اتضح ضوء النهار وضوحا كثيرا لكنها الشمس لم تطلع، فدفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما جميلا يعني، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، يعني نساء يجرين بإيش؟ بالإبل، فطفق الفضل ينظر إليهن، فضلا شفى رأى بعض النساء جميلات فأخذته إيش؟ نظرة إلى هذه المرأة، لا سيما وهي جاءت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالفضل شاب جميل ونظر إليها وهي تنظر إليه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل يحرفه الجهة الأخرى، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، ما استطاع أن يصبر على جمال هذه المرأة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل جهة أخرى، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى. هذا طبعا يجوز لك أن تفعل هذا اليوم، هذا شهادة تشريع يا أخوان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا لا يجوز. مش معناه أن الصحابة كان ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل وهو الثاني شغال وتأخذها هي. نعم، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معها وكانت تسأله، فقام بالأمرين، حول وأجابها في نفس اللحظة. نعم، المرأة كانت كاشفة عن وجهها. نعم، لأنه قال بعض الروايات قال رأيت شاب وشابة فلم آمن عليهما الشيطان. في بعض الروايات أنها كانت امرأة وضيئة يعني جميلة، وهو ما شاء الله وسيم الله يبارك، فإيش هي تنظر إليه وهو ينظر إليها. نعم، هو طبعا أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنت الآن تأتي وتقول والله في صحابي اسمه ماعز رضي الله عنه راح زنى فأنا أروح أزني، يجوز هذا؟ طيب نفس الشيء، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، لكن إلا يمسكوا يضربوا حتى يكون إنكار. لا، هذه طريقة من الإنكار لطيفة. هو هذا من أدلة الذين يقولون بكشف وجه المرأة إنه جائز، قالوا نعم هذه المرأة جميلة والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهها، يقول غطي وجهك، لم يأمرها بهذا، بل أمره هو أن يغض البصر. هذا من الأدلة القوية التي يستدل بها من يقول بجواز كشف الوجه. فلو قالوا سيقولون أنها كانت محرمة، نقول ولو كانت محرمة، المحرمة تغطي وجهها أو لا تغطي؟ فما المانع له، وخاصة مع وجود هذه الفتنة؟ على كل حال، من حيث الأدلة الشرعية يا إخوان، قضية كشف الوجه أدلة قوية ليست يعني ضعيفة في المسألة، ولكن من حيث يعني هناك في العهد الأول كان في وازع ديني موجود عند الناس، يخافون الله، في غض بصر، في خشية من الله، في كذا. أما اليوم فاختلف الحال. من حيث الأدلة الشرعية نعم، يعني المرأة يعني قد يكون الأدلة فيها قوية في مسألة كشف الوجه، لكن من حيث القواعد الشرعية والنظر إلى الفتن والمفاسد وقلة الدين وضعف الدين وضعف إيمان الناس والرجال وعدم غض الرجال البصر ونحو ذلك، هذا كله يقضي بوجوب التغطية من جهة الفتن. كثير من الأشياء مرت علينا نقول يجوز، لكن إذا أمنت الفتنة يجوز، لكن إذا أمنت الفتنة. كذلك الآن كشف الوجه، لو أن الأمر اقتصر فيه على يعني كشف وجه لكان هين، لكن مع غض بصر وخوف. قديما كان يمكن يقول للرجال غض البصر يغضون، لكن الآن حديثا تستطيع تقول لأحد غض البصر وهو عينه عليها من أولها لآخرها ماشي عليه ما تركها. لكن أستطيع أن أقول لابنتي لأختي لزوجتي غطي الوجه حتى نقطع عن الناس الفتنة، هذا نقدر عليه. فعلى كل حال كان يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، وهو وادي صغير بين منى ومزدلفة. فحرك النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، الجمرة الكبرى آخر جمرة، تكون جمرة الصغرى أولا ثم الوسطى ثم الكبرى، هذه الأقرب إلى مكة. الصغرى هي الأقرب إلى منى، فتكون الصغرى ثم الوسطى، وأنت ماشي جاي من مزدلفة إلى منى، أول ما يقابلك الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، آخر شيء هناك بعدها مكة. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخزف، يعني هي أكبر من الحمصة قليلا وأقل من الفولة، هذه حصى الخزف. رمى من بطن الوادي، يعني جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه تقريبا، ثم انصرف إلى المنحر، بعدما رماها انصرف إلى المنحر بهذا الترتيب، يرمي الجمرة ثم نحر، ونحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. وطبعا لما نحر أخذ من كبد كل واحدة منها وضعها في قدر، وسويت له صلى الله عليه وسلم من الكبد، وأكل منها وشرب من مرقها. وعلي بن أبي طالب أكمل 100 وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، صلى بمكة الظهر. وطبعا هناك طواف ليش الإفاضة وسعى السعي، ووجد بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، يعني أخرجوا من بئر زمزم لسقي الناس، هذه من أعمال صالحة، فإنكم على عمل صالح، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، يعني لولا أن يقتدي الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يفعلوا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا سقيت معكم لنزعت معكم، ليسقي الحجيج وينال الأجر والثواب في هذا. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا فيه استحباب شرب ماء زمزم، وفي فضل العمل في سقيا الحجيج، وهي في بني عبد المطلب أو في بني العباس بصورة خاصة إلى اليوم، سقيا زمزم لهم، الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها لهم، وجعل مفاتيح البيت لبني شيبة. وإلى اليوم ولا ينزعها عنكم ولا يأخذها منكم إلا ظالم، كما قال صلى الله عليه وسلم. فسلانة البيت لبني شيبة، وسقيا زمزم، سقيا الحجيج لبني العباس، لبني عبد المطلب إلى اليوم والحمد لله. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألت عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث ابنه حديث حاتم بن إسماعيل، وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله تما، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه محمد. Thank you. الذي الذي ضعف حديث جساسة حديث فاطمة بنت قيس، في الحقيقة هذا إنسان ما عنده معرفة بالحديث. الحديث صحيح ثابت لا شك فيه ومن رواية الشعبي عنها، وله طرق نصح بها. وأما قضية أنه يخالف أو يضعف لأنه مخالف للحديث الآخر حديث 100 سنة، فإن هذا الحديث عام، وحديث الجساسة حديث فاطمة بنت قيس حديث خاص في حالة من الحالات، فلا يتعارض هذا مع ذاك يعني نهائيا ولا في أي وجه. والأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين لا تضعف بمثل هذه الأساليب، وينبغي أن نمشي الحديث كما هو ونؤمن به كما هو. ويعني الأدلة العامة في الشريعة لا تنقض ذلك، لا تنقض أبدا ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وقد جعله الله سبحانه وتعالى فتنة للناس، فتنة للناس. وهذا صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم، تميم الداري صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه، وطلق العلماء الحديث بالقبول، الأئمة الحفاظ الكبار. فلا ينكر هذه، لا تنكر هذه الأحاديث بمجرد الاشتباه والتوهم والظن، وإنما هذا أوتي يعني الذي يتكلم في مثل هذا الحديث أوتي من جهة ضعف يعني حجته وقلة حيلته، نسأل الله السلامة والعافية. فعبد القادر شيبة الحمد معروف ليس من علماء الحديث، ولا معرفة ضعيفة بالسنة والحديث، هو رجل يعني عنده بعض معرفة بالفقه نحو ذلك، لكن ليس له معرفة لا بالسند ولا في المتن، معرفة ضعيفة جدا. ذلك كان دائما على خلاف بينه وبين الشيخ الألباني بسبب هذا، أنه ينقل أحاديث ضعيفة ويرويها وكذا، كيف يضع يعني يأتي بأحاديث ضعيفة ويستجل بها ويترك أحاديث الصحيحة التي في الصحيحين يضعفها؟ هذا لا شك أنه هذا يعني يدل على قلة بضاعة وقلة معرفة بهذا العلم الشريف. والأئمة الحفاظ قد أجابوا عن هذا، ومنهم الإمام المعلم اليماني في رده على أبي ريا وغيره، ردوا على مثل هذه الشبهات مثل هذه الأمور في حديث الجساسة. هذا هو والله أعلم الجواب على هذا. وأما يعني الحديث ثابت وصحيح، وتلقته الأمة بالقبول الحفاظ القدامى وعلماء الحديث من المعاصرين كذلك. وأما كونه يتعارض مع حديث 100 سنة فلا تعارض بينهما البتة، لأن هذا عام وهذه حالة مخصوصة يستثنى منها هذا الأمر، ولا مانع أبدا بها. نعم. السلام عليكم. أمشي؟ Thank you.